أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: وأما تنكيره فلإرادة عدم الحصر والعهد. يقع البحث في النكات التي تترتب على إيراد المسند منكرا، وقد قدم البحث في التنكير على البحث في تعريف المسند، لأن التنكير أصل للمسند وتعريفه خروج عن هذا الأصل، وهذا بخلاف المسند إليه، فإن التعريف يكون أصلا فيه. كيف كان؟ فقد قيل في توجيه هذه الأصالة أن الخبر هو الشيء الذي يكون مجهولا للمخاطب، ويكون المخاطب منتظرا لسماعه. ومعنى أن يكون المخاطب منتظرا لسماعه أن لا يكون معرفا عنده، ولذلك كان الأصل في الخبر أن يكون نكرا، لأن النكرة لدلالتها على شائع في جنسه فهي غير محددة وغير مشخصة عند المخاطب، وهذا بخلاف المسند إليه، فإن المخاطب عندما يكون منتظرا لسماع حكم المسند إليه لا بد أن يكون متصورا لذلك المسند إليه في رتبة سابقة، لأن الحكم على شيء فرع تصوره. إذن خلاصة هذا الوجه في تصوير الأصالة أن الخبر محط الفائدة، ومعنى أن يكون محط الفائدة أن يكون الخبر هو الشيء الأساسي الذي ينتظر السامع سماعه، ومعنى أن يكون منتظرا له أن لا يكون هذا المعنى حاصلا عنده قبل، فلا يكون معرفا عنده، ولذلك الأصل في الخبر أن يكون نكرة. وقيل في توجيه هذه الأصالة أن الفائدة من الخبر مما يتحقق سواء كان الخبر معرفة أو كان نكرة، وإذا كانت الفائدة متحققة سواء كان معرفة أو نكرة فإن التعريف حينئذ يكون قيدا زائدا، إذ التنكير أو إذ التعريف هو عبارة عن اسم النكرة، عن لفظ النكرة مضافا إليها التعريف. فلما كان الغرض يتحقق بالأقل فإن إيراد الأكثر حينئذ سوف يكون حشوا زائدا، وسوف يكون زيادة لا لغرض، لأن الغرض من الخبر هو تتميم الفائدة، والفائدة مما تتم سواء جعل الخبر نكرة أو معرفة، ومع تمام الفائدة بالنكرة فلا تصل النوبة إلى المعرفة التي هي عبارة عن النكرة مع القيد الزائد. يعني عندما يتأتى الغرض بالأقل فيكون ذكر الأكثر من غير فائدة. وهذا الوجه أولى من سابقه لما سيأتي من أنه في كثير من الأحيان لا يتم الإخبار إلا مع كون الخبر معرفة، على ما سيأتي معنا الآن. قال: وأما تنكيره، أي تنكير المسند، فلإرادة عدم الحصر والعهد. توضيح ذلك أن الخبر عندما يراد تعريفه بالألف واللام فلا يخلو، إما أن تكون أل الداخلة عليه هي أل العهد، أو أن تكون أل الجنسية، لأننا قلنا فيما سبق أن أل إما أن يكون النظر فيها إلى معهود خارجي أو إلى الحقيقة بما هي هي، وهي الجنسية، وقلنا أل الاستغراقية هي حقيقة قسم من أقسام أل الجنسية. كيف كان؟ فلو دخلت أل على النكرة، فإما أن تكون أل هذه للعهد الخارجي، وإما أن تكون للحقيقة بما هي هي. فعلى الأول تكون فائدة الألف واللام الإشارة إلى معهود خارجي، وعلى الثاني تكون الفائدة في خصوص الخبر هي الحصر. مثال الأول أن تقول: زيد هو الكاتب، وتقصد من الألف واللام العهد، بأن نفترض أن المخاطب عالم بوجود كاتب، غير أنه يجهل اسمه، فيقال: زيد هو ذلك الكاتب الذي أنت كنت تعرفه. وأما لو فرضنا أن أل هي أل الجنسية، فقولك زيد هو الكاتب يكون على معنى أن زيدا قد اختصرت الكاتبية فيه، حتى كأن الكاتبية لا تتعداه إلى غيره، وحتى أن غيره في قباله ليس بكاتب، أو كما تقول زيد هو الشاعر، حتى كأن غيره ليس بشاعر، فقد نزلت شاعرية غيره منزلة العدل. أو كما تقول زيد هو الرجل، أي هو الجامع لصفات الرجولة، حتى كأن غيره بالقياس إليه فاقد للرجولة. هذا كله يفيد الحصر، لأنه يفيد تخصيص المسند بالمسند إليه، حتى كأن هذا المسند لا يتعداه إلى غير مما يكون مسندا إليه. إذن فالمسند لا يخلو إما أن يكون نكرة أو معرفة، وإن كان معرفا بالألف واللام فلا يخلو إما أن تكون أل للعهد، أو أن تكون للحقيقة، أي أل الجنسية. فحيث لا يكون المتكلم مريدا للعهد ولا للحصر، فإنه يتعين عليه أن يأتي بالمسند إليه منكر، إذ في كثير من الأحيان قد يكون المقام خاليا من أي عهد، ولا تكون إرادة المتكلم في إيقاع الحصر، فيقال زيد كاتب، أي أن صفة الكاتبية ثابتة له من غير حصرها فيه، ولا مانع أن تثبت لغيره، هذا أولا، وثانيا لا وجود لعهد، أو أن هناك عهدا ولا تريد أن تشير إليه، فيقال زيد كاتب. ثم إن الماتن قد جعل تعبيره بأن التنكير لإرادة عدم الحصر والعهد، ولم يقل إن التنكير لعدم إرادة الحصر والعهد. وفرق بين إرادة العدم وبين عدم إرادة الوجود. وقد قيل في توجيه ذلك أن النكتة البلاغية لو كانت هي عدم إرادة الحصر والعهد لما كانت هذه النكتة منحصرة بالمسند النكر، بل كانت متأتية بالمسند المعرفة أيضا، إذ في كثير من الأحيان قد يأتي المتكلم غير البليغ بمسند معرف وهو لعدم بلاغته يكون غافلا عن أن التعريف إما للعهد وإما للحصر، فيأتي بالمسند المعرفة رغم عدم إرادته لا للحصر ولا للعهد. فلو كانت النكتة عبارة عن عدم إرادة الحصر وعدم إرادة العهد لترتبت هذه النكتة على مثل إيراد المسند معرفة أيضا ولو من قبل غير البليغ، لأن غير البليغ لقصوره وعدم التفاته إلى أن التعريف إما يفيد الحصر وإما يفيد العهد، فقد يأتي بقول زيد هو الكاتب ولا يريد أكثر من إثبات الصفة الكاتبية لا، فيترتب على كلامه هذا أو يصدق على مثل كلامه هذا أنه كلام لا يراد فيه الحصر ولا يراد فيه العهد. ولذلك عدل الماتن إلى تعبير آخر فقال لإرادة عدم الحصر وعدم العهد، فجعل النكتة أمرا وجوديا، والأمر الوجودي لا بد أن يصدر عن قصد والتفات من المتكلم، وهذا مما لا يتحقق إلا في حالة كون المسند نكرة. كيف كان قد يكون نحن بحثنا في هذه النكات التي نستطيع من خلالها أن نشخص البليغ، وكيف نعرف كيف نشخص البليغ إذا كنا نفترضه في رتبة سابقة بليغا. قال ومن نكات إيراد المسند نكرة التفخيم، وذلك كمثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وطريقة استفادة التفخيم من التنكير أن المسند لمكان عظمته، فحتى كأن العقول تعجز عن إدراك كنه، لأن التنكير خلاف التعريف، وإذا كان التعريف بمعنى التشخص فالتعريف بمعنى الإبهام، فقد يورد المتكلم المسند منكرا إشعارا وإشارة إلى أن هذا المسند لكمال عظمته ورفعة منزلته حتى كأن تشخيصه متعذر وأن العقول سوف لا ترقى إلى إدراك كنهه. ومن هنا يعلم أن التفخيم المستفاد من التنكير إنما يستفاد منه على طريق مخصوص، وهو هذا الإشعار وهذه الإشارة، وليس أن نفس التنكير لا يفيد التفخيم مطلقا أو كيف كان، وإنما يفيد على هذا الوجه المخصوص. إذن كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا هدى للمتقين هذه الكلمة فيها إعرابات ثلاثة. الإعراب الأول أن يكون هدى للمتقين خبرا لقوله ذلك الكتاب، أي ذلك الكتاب جملة اعتراضية لا ريب فيه هدى للمتقين، يكون خبرا لذلك الكتاب. الإعراب الثاني أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي ذلك الكتاب. ما هو خبر ذلك الكتاب؟ لا ريب فيه، هذه جملة تمت. جملة ثانية هو، أي ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، فتكون خبرا لمبتدأ ثاني. الإعراب الثالث أن تكون هدى للمتقين حالا من الكتاب، أي ذلك الكتاب حال كونه هدى للمتقين فإنه لا ريب فيه. والشاهد إنما هو على الوجهين الأول والثاني، لأنه إذا كانت حالا لم يعد الكلام في المسند. وشاهدنا التفت، وإن كان على كل تقدير هدى فيها إفادة للتفخيم، لأن التفخيم مسبب عن التنكير، ولكن كلامنا ليس في كل ما في كل تفخيم مسبب عن كل تنكير، وإنما كلامنا في خصوص التفخيم المستفاد عن المسند المنكر لا عن مطلق ما كان منكرا. ولذلك كان الشاهد عندنا على خصوص الوجهين الأولين، لأن المسند فيهما خبر. جيد. بعد، ومن نكات إيراد المسند نكرة أيضا التحقير، بتصوير أن المسند لدنو منزلته وحقارته حتى كأنه ينبو المقام عن الدخول في خصوصياته وفي ذكرها وفي تشخيصه. وقد مثل له الشارح بقولك ما زيد شيئا، وقيل إن هذا المثال لا يحقق الشاهد، وذلك لأن التحقير فيه ليس مترتبا على نفس لفظ المسند المنكر، وإنما هو مترتب على نفي الشيئية عنه. فلولا أن في الكلام نفيا لما كان التنكير مفيدا، لما كانت الجملة مفيدة للتحقيق، ولكن نفي الشيئية، جيد، نفي الشيئية يستلزم التنكير أو يستلزم التحقير، فالتحقير مستفاد من خصوصية النفي الموجودة في الجملة وليست مستفادة من التنكير بما هو. غير أن هذا الكلام في غير محل، وذلك لأننا على كل تقدير لا إشكال عندنا في دخالة النفي في تحقيق التحقير، غير أن للتنكير دخالة أيضا في إفادته، لوضوح أن النفي لو فرضناه باقيا، لو أبقينا ذلك النفي وقلبنا المسند حولناه إلى معرفة لما استفيد التحقير حينئذ. ما زيد الشيء جيد؟ فيكون المعنى حينئذ نفي شيء ما عنه، لا نفي كل شيء. فلما لزم من إبقاء النفي مع تعريف المسند بقاء لما لزم انتفاء التحقير عند انتفاء التنكير مع بقاء النفي على حاله، علم حينئذ أن للتنكير دخالة ومدخلية في تحقيق هذا التحقير. إذن على كل حال لا نناقش ولا إشكال عندنا في دخالة النفي في تحقيق التنكير، غير أنه لا يفيده لوحده بما هو. ولو كان النفي لوحده مفيدا للتحقير للزم بقاء التحقير حتى مع تغير حال المسند من التنكير إلى التعريف، وليس كذلك. لا ينفي التحقيق، لا يوجد تحقيق. ما زيد الشيء، أي شيء، ذلك الشيء، هذا لا تريده.
شيخنا يمكن عشان نكت زائد بقى بالتعريف، مش عشان
هو هذا الذي نريده. جيد، إذا لا يفيد التحقيق سلمنا، ولكنه لا يفيد التحقيق عندما يكون المسند معرف. فدل ذلك على مدخله. التفت، يعني المعترض توهم أن التنكير علة مستقلة لإفادة التحقير، وهذا مما لا يدعيه القائل. غاية ما ندعيه أن للتنكير مدخلية في إفادة التحقير، بدليل في بقائنا في إفادته، بدليل أن المسند لو جعلناه معرفة وأبقينا على النفي فإنه لا نستفيد الحصر، لا نستفيد التحقير. فدل ذلك على مدخليته، وهذا كاف في المقام، فيصدق أنه داخل في التعليم. هذا تمام الكلام في أغراض التنكير. قال: وأما تنكيره، أي تنكير المسند، فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف. التعريف وش بنعربها؟ فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف. فعل، اسم الفعل، كقولك زيد كاتب وعمر شاعر، أو للتفخيم نحو هدى للمتقين، بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو خبر قولنا أو قوله تعالى ذلك الكتاب. طبعا يعني بناء عليه، يعني هذا يكون شاهدا لتحقير هذا شاهد لتفخيم المسند الخبر، جيد، النكرة، أو للتحقير نحو ما زيد شيئا. البحث الثاني في النكات المترتبة على تخصيص المسند بالإضافة أو بالوصف. ولا بد أن يكون المراد من التخصيص بالإضافة التخصيص بإضافة المسند إلى نكرة لا إلى معرفة. وأما إضافته إلى معرفة فمحلها البحث في أغراض التعريف، ولذلك صح للماتن أن يجعل التخصيص بالإضافة من فروع باب التنكير المتقدم. ومن هنا يندفع ما قيل من أن الإضافة لما كانت توجب تعريف المضاف إليه فكان حق هذا البحث أن يدرج تحت باب التعريف، والجواب أن الكلام أن البحث ها هنا ليس في مطلق الإضافة، وإنما في خصوص الإضافة إلى إضافة النكرة إلى نكرة، فإن هذا يبقي النكرة على حالها وإنما يفيدها تخصيصا. كيف كان؟ قال: وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم كما مر. وين مر؟ كما مر معنا في مبحث تقييد الفعل بحال أو تمييز أو استثناء أو ما شابه.
تربية الفاعل.
قلنا هناك إنه كلما زادت الخصوصيات والقيود زاد توجه الذهن إلى ذلك المخصص والمقيد، إذ يصبح الذهن قادرا على ملاحظة الشيء الواحد من جهات متعددة، فتزيد عنده الفائدة. وهذا معنى قوله فلكون الفائدة أتم، واضح. قد يكون أصل الفائدة متحققا بذكر القيد الواحد أو بذكر المسند من غير تقييده بقيد، ولكن كلما أضيف إلى هذا المقيد قيد فإنه قد تزيد هذه الخصوصيات، ومع زيادة الخصوصيات تصبح الفائدة أتم، لأن الذهن سوف يكون متمكنا من ملاحظة الشيء الواحد من جهات متعددة، كما تقول زيد رجل كريم فاضل كاتب شاعر، فهذه كلها فيها تربية للفائدة وتكثير لها. ولذلك لا يوجد عندنا حقيقة بحث بلاغي في هذا المطلب، ولكن يبقى مسألة، وهي أن الماتن عندما تحدث عن تقييد الفعل بتمييز أو حال أو مفعول أو استثناء أو غير ذلك عبر بالتقييد، قال تقييد، وأما تقييده أي تقييد الفعل بمفعول وغيره، وعندما عبرها هنا بتقييد المسند بوصف أو بإضافة قال التخصيص. فلماذا كان التضييق الدائرة هناك معبرا عنه بالتقييد، وتضييق الدائرة ها هنا معبرا عنه بالتخصيص؟ في المسألة قولان. القول الأول أن تعبيره هناك بالتقييد وهنا بالتخصيص مجرد اصطلاح خال عن المناسبة، وإلا فالتخصيص هناك أو هنا هو التقييد، والتقييد هناك هو التخصيص، ولا فرق بينهما سوى في الاصطلاح. وهذا الاصطلاح أيضا اصطلاح اعتباطي لا مناسبة له، وهذا هو القول الذي يتبناه الشارع. وأما القول الثاني فحاصله أن التعبير بالتقييد هناك وبالتخصيص هنا هو أيضا اصطلاح، غير أنه اصطلاح لمناسب، وحاصل هذه المناسبة أن المقيد هناك هو الفعل، تقييد الفعل بالمعمول أو بالاستثناء أو التمييز أو الحال، والمقيد هنا هو المسند أي الاسم، والاسم له دلالة على الشيوع، والشيوع يعني العموم وما يقابل العام هو الخاص. وأما الفعل فلا دلالة له على الشيوع، وإنما يدل على الماهية المطلقة، لأن الفعل يدل على الحدث من غير أن يحدد درجته ضعفا وقوة، ولا أن يحدد حالته على أي كيفية كانت. كما إذا قلت ضرب زيد، فإن هذا الفعل غاية ما يدل عليه الصدور مطلق الضرب، ولا يقتضي نوعا خاصا من الضرب، هو الضرب الشديد أو الضرب الضعيف. وكذا عندما تقول جاء زيد، ولا تدل على كيفية المجيء، هل وقعت على نحو السرعة أو على نحو الركوب أو على نحو البطء أو على نحو المشي أو غير ذلك. فالفعل لا دلالة له على العموم، وإنما يدل على الماهية المطلقة. جيد. وإذا لم يكن له دلالة على العموم فلا يقابل بكلمة التخصيص، وإنما يقال تقييد الفعل. وهذا بخلاف الاسم، فإن له دلالة على الشيوع، يعني على العموم، وما يقابل العام هو الخاص. ولذلك عبر هناك بالتقييد وهنا بالتخصيص. ثم إن الشارح يقول: وفيه نظر. ولا بد لتوضيح هذا النظر من ذكر مقدمة. وحاصل هذه المقدمة أن الشيوع على قسمين، لأن العموم إما عموم استغراقي وإما عموم بدلي. التفت الآن، نحن نريد أن نوضح النظر الذي ذكره الشرح، ثم بعد ذلك نعلق على هذا النظر. قال: العموم والشيوع على قسمين، بدلي واستغراقي، لأن الأفراد إما أن تجتمع جميعا في الوجود أو أن يجتمع بعضها بدلا عن بعض. فالأول كما تقول أكرم كل عالم، هذا يدل على وجوب إكرام كل فرد من أفراد العالم مجتمعين، لابد أن تكرم الجميع. فالإكرام سوف يتحقق وينصب على جميع الأفراد مع اجتماعه. وهذا بخلاف قولك أكرم عالما، فإن المراد إكرامه هو عالم واحد، غير أنك مخير في إيقاع هذا الإكرام على أي فرد شئت، أو كما تقول اشرب ماء، ولا يراد أن تشرب جميع أفراد الماء، هذا في غير المقدور، وإنما المراد أن تشرب ماء واحدا، حصة واحدا من الماء، غير أن هذه الحصة شائعة، بمعنى أن لك أن تختار أيا من هذه الحصص، ولكن على نحو البدل، بمعنى أنك إن اخترت هذا فسوف يكون بدلا عن بقية الحصص، أو إن اخترت ذاك فهو بدل عن هذه الحصة. فالعموم إن كان مع اجتماع الأفراد جميعا في الوجود فهو العموم الاستغراق، وإلا فإن كان لا على نحو اجتماع في الوجود فهو العموم البدلي. وحينئذ فمراد هذا القائل الذي افترض أن الاصطلاح لمناسبة، هذا القائل عندما قال إن الاسم له دلالة على الشيوع، فلا يخلو إما أن يكون مراده أن الاسم يدل على الشيوع الاستغراقي، أو يدل على الشيوع البدلي. فإن كان مراده أن الاسم يدل على العموم الاستغراقي فهذا واضح البطلان، لأنك عندما تقول الآن زيد رجل، هذا لا عموم فيه، لا عموم استغراقية فيه، إذ ليس هو عبارة عن كل الرجال. إذن فإن كان المراد أن الاسم يدل على الشيوع الاستغراقي فهذا مما لا معنى محصل له. وإن كان مراده أن الاسم يدل على العموم البدلي بمعنى أن عندما تقول زيد رجل فيحتمل أن يكون رجلا عالما ويحتمل أن يكون رجلا جاهلا وكاتبا أو شاعرا، ولكن على نحو البدل، لاستحالة أن يكون عالما وجاهلا معا، والاستحالة أن يكون كاتبا مثلا وشاعرا وكل هذه الصفات معا، فهو عموم بدلي بمعنى أن هذا الرجل وإن كان رجلا واحدا حائزا على صفة واحدة، غير أن هذه الصفة لعدم تصريح المتكلم بها تصلح لأن تكون هي العلم، وتصلح لأن تكون هذه الصفة شيئا آخر وهي الجهل مثلا. فإن كان المراد أن الاسم يدل على العموم البدلي فهذا وإن كان مسلما، غير أن الفعل أيضا له دلالة على العموم البدلي، لوضوح أنك عندما تقول ضرب زيد عمرا لا يخلو إما أنه ضربه ضربا شديدا أو ضربا خفيفا، وعند قولك وفي قولك جاء زيد فلا بد أن يكون مجيئه على حالة من الحالات، وإما الركوب وإما المشي وإما الركض وغير ذلك، فله دلالة على الشيوع البدلي. والحاصل أن الاسم أو أن الشيوع المستفادة من الاسم إن كان استغراقيا فهو واضح البطلان، ومعه فلا يكون التقييد بالوصف أو بالإضافة مسمى تخصيصا. وإن كان الشيوع المدعى شيوعا بدليا فهذا وإن كان حاصلا ومسلما في الاسم ولكنه حاصل ومتحقق في جانب الفعل أيضا، فيجب أن نسمي الطرفين تخصيصا حينئذ، لأن ما يقابل العام هو الخاص. هذا تمام الكلام في توجيه النظر. ومن الواضح أنهم يتعاطون مع التخصيص والتقييد على أنهما كلمتان تفيدان معنى واحد، ولكن في الحقيقة لا يمكن أن نسلم بوجود شيوع في المقام، لا استغراقي ولا بدلي. توضيح ذلك بمقدمات. المقدمة الأولى أن التخصيص اصطلاح يطلق على ما يقابل العموم، والتقييد مصطلح يطلق على ما يقابل الإطلاق، ولذلك فمرجع الفرق بين الخصوص بين التخصيص والتقييد إلى الفرق بين العموم والإطلاق. والفرق بين العام والمطلق أن كلا منهما، شوف ما لا يحصل هذا التعليل، كلاهما يدل على الشيوع، كلا منهما يدل على الشيوع. غاية الأمر أن دلالة العام على الشيوع تكون على مستوى المدلول التصوري، بأن يكون نفس اللفظ موضوعا لمعنى العموم، وذلك كما في قولك أكرم كل عالم، فإن الشيوع هنا قد استفيد من لفظة كل، لأن لفظة كل قد وضعت لذلك المعنى، فيقال إن هذه الجملة تدل على العموم أو تدل على الشيوع، والشيوع ها هنا مستفاد من ذات اللفظ، يعني على مستوى الدلالة التصورية، لأن هذا اللفظ بعينه جيد قرن مع ذلك المعنى، يعني وضع عليه يدل على ذلك المعنى. وأما المطلق فأيضا يدل على الشيوع كالعام من غير فرق، سوى في أن استفادة الشيوع من المطلق ليست بحسب الدلالة التصورية أو على مستوى الدلالة التصورية، وإنما هو على مستوى الإرادة الجدية، يعني بواسطة قرينة الحكمة. وهذا كما في قول المولى أكرم العالم، لم يقل أكرم كل عالم، أكرم العالم حيث صب الحكم على الطبيعة بما هي هي. ولكن المخاطب بعد ذلك يجري مقدمات الحكمة، يقول إن هذا المتكلم حكيم، فلو كان يريد حصة خاصة من حصص العالم لذكرها، فحيث لم يذكرها فلا يريدها. فاستفادة الشيوع إنما تكون بعد تطبيق هذه المقدمات. إذن فكل منهما، كل من العموم والإطلاق، دال على الشيوع، فلا يحسن التعليل المذكور، لأن هذا التعليل لم يوضح لنا أن دلالة الاسم على الشيوع هل تكون دلالة مستفادة من نفس اللفظ؟ بلا إشكال ليست مستفادة من نفس اللفظ، وإلا كان كل اسم موضوعا للشيوع، هذا واضح البطلان. لا، الشيوع البدء التفى، وإذا انتفى العام انتفى الخاص، إذا انتفى العام انتفى الأخص، إذا انتفى دلالته على الشيوع فقد انتفت دلالته على الشيوع البدلي وعلى الشيوع الاستغراقي بلا إشكال. وعلى هذا فلا بد أن يكون مرادهم إن الإطلاق، أو عفوا، إن الاسم يدل على الإطلاق البدلي مش على الشيوع البدلي، مش على العموم البدلي، على الإطلاق البدلي. وحينئذ لا ينسجم التعليل أيضا، لا بد أن نعبر بالتقييد بكلا الوجهين. بعد المقدمة الثانية، أن الشيوع، كيفت أم عبر الشيوع لأنه سواء مع الإطلاق أو مع العموم، أن الشيوع البدلي هو عبارة عن شيوع لا على نحو التعيين، بل على نحو يكون المخاطب مخيراً بتطبيق ذلك المعنى على حصة من الحصص. وفي المقام لا يوجد تخيير، لا في جانب الفعل ولا في جانب الاسم، لأن قولك ضرب زيد وإن كان يحتمل الضرب الشديد ويحتمل الضرب القوي، غير أن المخاطب ليس مخيراً في أن يطبق هذا الضرب على حصة ما من هذه الحصص، بل المخاطب يعلم بأن حصة ما بعينها هي الواقع، ولكنه يجهلها، ومع جهله بها لا مجال لأن يطبق كيفما كان. الآن أنت عندما يقول لك ضرب زيد عمرا، لا يمكنك أن تطبق قرينة الحكمة، ولا يمكنك أن تطبق أي نوع من أنواع التطبيق حتى تستفيد تخييرا في أن لك أن تطبق هذا الضرب. هذا غاية ما تستفيد منه الإبهام، والإبهام شيء والشيوع شيء آخر. شو الفرق بين الإبهام؟ هو أن تعرف أن هناك احتمالا ما بعينه، ولكن المتكلم لم يجئ على ذكره. هذا بخلاف الشيوع البدلي. الشيوع البدلي هو أن تعلم بأن هذه الأفراد لا يمكن أن تجتمع في الوجود، ولكنك مخير بتطبيقها على حصة من الحصص. وفي المقام لا تخيير، لأن قول القائل زيد رجل لا يجعلك مخيرا في أن تجعله عالما أو جاهلا أو كاتبا أو شاعرا. إذن لا شيوع بدلية في المقام، لأن شرط الشيوع البدلي أن يكون المخاطب مخيرا في تطبيق العام أو الطبيعي على حصص من حصصه. هنا لا تخير، وإنما يوجد إبهام. وعلى هذا فسواء عبر بالتخصيص أو بالتقييد، كلاهما على خلاف الأصل، وإنما هو تضييق. اللهم إلا أن يقال إن الاسم في حالة واحدة يكون وصفه مخصصا له، وتكون الإضافة مخصصة لها أيضا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان الاسم نكرة واقعة في سياق النفي، لأنهم ذكروا في علم الأصول أن وقوع النكرة في سياق النافي يجعلها مفيدة للعموم، من أدوات العموم إيقاع النكرة في سياق النافي، إن كان هذا محل نظر قطعا. يفيد العموم بلا يفيد العموم أو يفيد الشيوع، لكن هل هو من أدوات العموم أو لا، هذا في محله. كيف كان؟ قالوا الاسم لما كان عند وقوعه في سياق النفي وبع كونه منكرا يكون من أدوات العموم ويكون مفيدا للعموم، فإن وصفه في هذه الحالة يكون للتخصيص، فيصدق على وصف المسند وإضافته أنه للتخصيص في الجملة. جيد. ثم جروا على هذا الاصطلاح في سائر أحوال الاسم ولو كان موجبا، وللتفرق بينه وبين مقيدات الفعل عبر هناك بالتقييد. هذا توجيه ذكره البعض، يعني واضح أنه توجيه لمجرد لم الخلاف والمصالحة مع الجميع. على كل حال قال نقرأ، أرينا وأما تنكير صحيح جيد. قال وأما تخصيصه أي المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل، أو الوصف نحو زيد رجل عالم، فلكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات، لأن الفعل مسند أيضا ونعم من المقيدات، وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وقيل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع، في التخصيص نقص الشيوع، شو يعني فسر الشيوع بالعموم ولا شيوع للفعل، لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم. شو يعني مجرد المفهوم؟ يعني الماهية المطلقة، كل إطلاق شيوع والحال تقيده، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه وفيه نظر. وأما تركه أي ترك التخصيص، ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف، فظاهر مما سبق، يعني لعدم، إذا كان التخصيص لتربية الفائدة فترك التخصيص لعدم تربية الفائدة، كأن يكون هناك مانع من تربية الفائدة، كما إذا كان غرض المتكلم في الإبهام، أو إذا كان المتكلم واقع نفس المتكلم جاهلا بهذه الخصوصيات، وغير ذلك من النكات التي تقدمت. قال فظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة. وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم يأتي هذا، والحمد لله. كانت النية أن ننهي بحثه، وأما تعريفه كده.